13,000 ساعة دراسة في صف، تدرب وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح كسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أثير إذاعتكم الأولى نلتقي فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شور الدخاتر. حلقتنا اليوم عن الوقاية، اللي قالوا عنها العرب قديما الوقاية خير من قنطار علاج. ومع كل التطور في المجال الطبي وتقدم الأجهزة والتقنيات، تبقى أفضل طريقة للعلاج هي الاكتشاف المبكر والمتابعة الدورية والاطمئنان المستمر على صحتنا. وهني نوقف عند كلمة مهمة جدا، اطمئنان. الكلمة اللي اختاروها عنوان حق مبادرة أطلقتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع. مبادرة تهدف أنها تكون جسر نعبر فيه من مرحلة القلق إلى مرحلة الطمأنينة الصحية الحقيقية. لكن خلونا نسأل عمارنا سؤال صريح، ليش لازم نحرص على الفحوصات الدورية؟ وشو ممكن يصير لو تابعنا صحتنا بشكل منتظم؟ هل فعلا يفرق أننا نكشف المؤشرات الصحية مبكرا؟ هل يخفف هالشيء من شدة العلاج لاحقا؟ هل ممكن الفحص الدوري يمنعنا أصلا من الوصول إلى مرحلة المرض المزمن؟ وهل الفحوصات الدورية مقتصرة على أن اللي يعانون من أمراض مزمنة فقط، ولا المفروض تشمل الجميع، حتى اللي يقولون أنا صحتي جدا ممتازة؟ وفي حلقتنا اليوم منناقش العلاقات بين الفحوصات الدورية ورفع الوعي الصحي، وكيف يؤثر الاكتشاف المبكر على مسار العلاج وجودة الحياة، وليش مبادرة اطمئنان تعتبر خطوة استراتيجية في الوقاية المجتمعية. اليوم وياي خواتي من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أختنا الدكتورة ريما الحمادي استشارية طب أسرة ومديرة مشروع اطمئنان، وأختنا الدكتورة فاطمة الصاحي استشارية طب الأسرة ومديرة مشروع الفحص والمشورة قبل الزواج. أنا أختكم عايشة المطيري، صيدلانية إكلينيكية من مستشفى الفجيرة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. حلقتنا اليوم حق كل حد يبي يعيش بصحة أفضل، ولكن حد يؤمن أن الاطمئنان ما يكون بعد المرض بل قبله. حياكم الله خواتي دكتورة ريما ودكتورة فاطمة. اطمئنان كلمة صغيرة في حروفها لكن كبيرة جدا في معانيها، اسم يحمل شعور راحة لكن وراء مسؤولية ووعي. خلونا نبدأ وياكم من الأساس، ليش نقدر نقول أن الفحوصات الدورية مهمة فعلا؟ يعني خلونا نكون واقعيين، أغلب الناس ما تحب تروح للطبيب إلا إذا حست بشيء، لكن الفكرة أو فكرة المشروع تقول العكس، افحص قبل لا تمرض. فشو الفكرة الصحية اللي وراء هالمبدأ؟ وليش نطلب من شخص يحس إنه بصحة زينة يفحص نفسه؟ نبدأ معاك دكتورة ريما.
حياك الله دكتورة عايشة ودكتورة فاطمة، وشكرا على الاستضافة الجميلة والجلسة الحوارية. وفي البداية أنا أعقب على كلامك أن فعلا الوقاية خير من قنطار علاج، وعلى هالأساس إحنا أطلقنا برنامج اطمئنان اللي هو عبارة عن مبادرة ومشروع وطني يهدف لرفع ثقافة الفحص المبكر الدوري المبكر طبعا لدى أفراد المجتمع. الهدف الأساسي هو أن إحنا يكون عندنا مجتمع أكثر وعي ونرفع فيه جودة الحياة الصحية لدى أفراد المجتمع بجميع المراحل العمرية.
حلو جدا دكتورة، وممكن نسمع دكتورة فاطمة شو رأيك بهذا الموضوع؟ هل أنت مع الفكرة الصحية وراء مبدأ أن الشخص لازم يفحص قبل لا يمرض؟
أكيد دكتورة عاشة، إحنا دورنا اليوم كأطباء أسرة دورنا توعوي وتثقيفي لمجتمعنا. الحرص على الوقاية قبل العلاج هذا أهم من العلاج نفسه، لأن إحنا إذا وقينا أفراد المجتمع قللنا عليهم فرصة أن يمرضون، وهذا الشيء بيكون له أثر كبير على مجتمعنا وصحتهم مستقبلاً.
جميل. انزين دكتورة، المبادرة ياتب مسمى اطمئنان، ممكن نعرف ليش اختاروا هذا الاسم؟ دكتورة ريما.
هو في البداية أنا حبيت يعني كلام الدكتورة فاطمة اللي هو الوقاية ودور طبيب الأسرة. حبيت أعقب على جزئية اللي هي أن نحن طلعنا من المنظور أني أنا أنتظر المريض ييني ويكون بس مجرد ردة فعل. هو المريض يوم يوصل عند طبيب الأسرة يعني عفواً مش شطارة الدكتور، ولكن العرض اللي يتعرض له هذا الشخص هو اللي ياب الألم اللي هو يعاني منه هذا الشخص هو اللي ياب لطبيب الأسرة. فطبيب الأسرة بطبيعة الحال راح يكون دوره ردة فعل لهذا العارض. نحن في مبادرة اطمئنان لن ننتظر الألم، لن ننتظر العارض عشان يطلع. احنا بنكون سباقين، وهالنظرة الاستباقية الوقائية للبرنامج هاللي خلانا يمكن نطلع بكلمة اطمئنان. كلمة اطمئنان هي مش كلمة ان نحن نطمن فيها المتعامل او الفرد اللي راح يجينا وراح يفحص. نحن نبان خليه يطلع من المنظور منظور الخوف انك انت اليوم بتسوي هذا الفحص. الهدف النهائي هو انك انت تطمن على صحتك، نشوف انت في اي مرحلة واصل من حيث الأنماط الحياتية اللي انت تعيشها، من حيث التاريخ المرضي، التاريخ العائلي. فانت تطمن بعملك هاي الفحوصات الدورية، انت تطمن على صحتك. في نفس الوقت نحن نحسسه نحن كمنظومة صحية ان نحن معاك يد بيد، نحن معاك حتى قبل لا تحس بالألم. ومن هنية مسمى كلمة اطمئنان.
جميل جدا دكتورة. طب دكتورة ممكن تخبرين البرنامج اطمئنان أو فحوصات اللي يشملها برنامج اطمئنان، هل هي مثلا فحوصات شاملة أو فحوصات مثلا معينة مثل فيتامينات، أو مثلا إذا مثلا المريض اشتكى مثلا من عارض معين هل أنت تقدمون له فحوصات شاملة ولا جزء معين من الفحوصات؟
هو في البداية دكتورة عايشة حبيت يعني أتكلم شوي عن النظام المستخدم في برنامج اطمئنان. طبعا نحن نستخدم أحدث الأنظمة، النظام الحالي المستخدم نظام جدا متطور ومبتكر ويعد الأول في المنطقة وكذلك في الشرق الأوسط. نحن الأوائل في مؤسسة الإمارات من استخدم هذا النظام. النظام هذا قائم على دراسة الأنماط الحياتية لدى الشخص وكذلك التاريخ المرضي، التاريخ العائلي. ناخذ بعين الاعتبار جميع عوامل الخطر اللي ممكن يتعرض لها الشخص، ويبتدي النظام يطلع لي يسوي لي تحليل لهاي العوامل، وعلى أساسه يطلع لي نظام كامل متكامل للفحص حسب العمر، حسب الجنس، وحسب التاريخ العائلي والتاريخ المرضي. بشكل مبسط دكتورة عايشة عندنا تحاليل عامة، احنا طبعا ننظر للعلامات الحيوية كفحص الضغط، الكتلة العضلية، مقياس محيط الخصر، كذلك عندنا فحوصات مخبرية على سبيل المثال وليس الحصر، فحص السكر، فحص الدهون، فحص وظائف الكلى والكبد، وعندنا طبعا فحوصات نوعية مثل ما ذكرت لك حسب العمر، الفئة العمرية، وحسب التاريخ المرضي. على سبيل المثال ممكن هشاشة العظام، ممكن فحوصات السرطانات على الجنسين طبعا الذكور والإناث. طبعا هذا كله يحدده الملف الصحي ويحدده النظام بعد ما نراجع المدخلات اللي تم إدخالها في البداية من عوامل خطر.
طب دكتورة عندي سؤال، بغيت أعرف برنامج أو مبادرة اطمئنان هل هي موجودة بتطبيق عبر مؤسسة الإمارات، أو مثلا الشخص مجرد أنه يحس بشيء يروح لطبيب الأسرة يخبره وعقب يطرح عليه برنامج اطمئنان أنه يسوي فحوصات شاملة، أو دايركت يروح مثلا عن طريق التطبيق، أو مثلا هل في توعية، هل في مثلا يعني مثل خطة استباقية مثل ما ذكرت دكتورة أنه تسوون أكيد أشياء يعني استباقية قبل ما مثلا ما تصير عارض مثلا بالمستقبل للشخص نفسه؟ ممكن أعرف شو الخطة اللي قاعدين تسوونها ترويج للبرنامج، أو كيف الشخص مثلا إذا حاب يعرف إذا البرنامج هذا موجود عندنا أو لا؟
طبعا مثل ما ذكرت دكتورة عاشة وذكرت الدكتورة فاطمة، نحن كأطباء أسرة دورنا حاليا مش الدور التقليدي للطبيب أن أنا قاعد في العيادة وأنتظر المريض يجيني، هذا بيكون جدا متأخر.
صح.
أنا اليوم كطبيب أسرة لازم أطلع للكوميونتي أشوف شو عندي في الكوميونتي عشان أمنع حدوث الأمراض، لأن إذا جتني الأمراض فأنا كطبيب تأخرت كثيرا.
صحيح.
فدورنا الحالي اللي قائمين فيه طبعا التسويق، وإحنا مشاركين في عدة حملات تسويقية وتوعوية، هدفنا نوصل لأكبر شريحة من المجتمع، وكذلك منصات الموجودة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أيضا تدعمنا في هذا الشيء. وطبعا بالنسبة لوجود الخدمة، الخدمة طبعا متوفرة في تطبيق مؤسسة الإمارات وكذلك في المنصة، فهي مجرد كبسة زر، العميل مجرد أنه يحجز موعد الفحص الدوري، هي موجودة تحت تطبيق المؤسسة تحت خدمة اطمئنان الفحص الدوري الشامل، يحجز موعد، والحمد لله نحن قدرنا نوصل لجميع الإمارات، وعندنا وحدات منتشرة، وكذلك عندنا وحدة متنقلة أيضا. الهدف من الوحدات المتنقلة أن حتى المناطق النائية اللي يصعب على الجمهور أن يوصلون لهاي المراكز إحنا ممكن نوصل لهم.
جميل جدا صراحة دكتورة، بالعكس يعطيكم العافية على هالمبادرة. طب دكتورة فاطمة، الحين العمر اللي ممكن يبدأ الواحد يسوي مثلا في فحوصات دورية، شو نصيحتكم بهذا الخصوص؟ وهل الفحوصات تختلف باختلاف العمر أو الحالة مثلا الصحية التشخيصية، مثل ما ذكرت الدكتورة ريمة مثلا التاريخ، يشوفون التاريخ المرضي مثلا للشخص، يشوفون مثلا أشياء معينة مثلا مثل بيانات الشخص عسبة أن يحددون مثلا شو الفحوصات الموجودة. ممكن توضحي لنا أكثر العمر المناسب مثلا لهذه الفحوصات ومتى لازم يسوون هذه الفحوصات؟
أكيد أختي دكتورة عاشة، الفحوصات كلها تقريبا نقدر نقول انه مفصلة على حسب الفئة العمرية. الفحص ننصح فيه من بداية عمر 18 سنة، فننصح شبابنا وبناتنا من عمر 18 سنة يتجهون الى اطباء الاسرة المراكز الصحية القريبة منهم، وبياخذون الخدمة وبيشرحوا لهم بالضبط الفحوصات الدورية المناسبة لاعمارهم. مثل ما قلنا أن كل فئة عمرية لها فحوصات معينة بناء على الممارسات العالمية الطبية اللي متفق عليها، فعندك اللي عمره 18 بيكون طريقة فحصة، غير اللي عمره 30 و 35 فيه لفحوصات معينة، اللي بيوصل عمر 40 فيه نفس الشيء فحص معين، وعمر 60 لهم فحوصات معينة، كل بناء على العمر هو اللي يحدد لنا نسبة الخطورة وشو الأشياء اللي نحن نحاول أن نوقيهم منها، وعلى أساسها ينطلب الفحص الطبي.
جميل جدا. بنرجع للدكتورة فاطمة بس بناخذ فاصل. أخواني المستمعين خلكم ويانا وتابعونا بعد الفاصل على إذاعة الأولى.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، ترى وايد شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح كسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
رجعنا لكم مستمعينا مرة ثانية ونكمل حوارنا مع الدكتورة فاطمة والدكتورة ريمة. نرجع للدكتورة فاطمة، اليوم عندك جانب مهم جدا وهو فحص ما قبل الزواج، وهو فحص إلزامي بحكم التنظيم الصحي، لكن نحن في حديثنا عن اطمئنان نتكلم عن فحص غير إلزامي، فنبغى نعرف من منظورك كطبيبة أسرة من الناحية النفسية، هل الفحص الدوري يعطي فعلا راحة واطمئنان، ولا في ناس تتجنب الفحص خوفا من النتيجة، خصوصا أن الدكتور ريمة ذكرت أن الفحوصات تشمل حتى الكشف المبكر عن أنواع بعض أنواع السرطانات بعيد الشر عنا وعنكم مستمعينا.
هو مثل ما قلتي دكتورة عاشة، احنا عندنا شريحتين من المراجعين اللي دايما نلتقي بهم في مراكزنا الصحية. عندك فئة من الناس حريصة ودايما يعني بشكل ممكن بنقول حتى كل 3 شهور يجون العيادة ويبون ويصرون ان يبون فحص دوري. وعندك شريحة ثانية طبعا اللي هي في عندهم خوف وقلق انهم يكتشفون ان عندهم مشكلة ويواجهونها. فبالعكس دورنا احنا هني ان نحاول ان نوعي الشريحتين، الناس اللي حريصة بالعكس ناخذ بايدهم ونشجعهم على هذا الحرص، ولكن نفهمهم ان الفحص هذا يسوى سنويا حق الناس الأصحاء اللي ما تعاني من أي نسبة خطورة، بينما الناس اللي عندها خوف وقلق هذا دوري أنا كطبيب الأسرة، كل مرة بيزورني فيها دوري أني أنا أطمن عليه، أراجع ملفه، أشوفه متى سوى آخر مرة فحص دوري. إذا شفت أنه متأخر ما سوى الفحص أسأله مثلا فلان متى آخر مرة سويت الفحص مالك، أحاول يعني أستكشف شو اللي يدور في مخه، هل هو من الفئة اللي حريصة على الفحص ولا الفئة اللي تحاول أن تتجنب وتواجه الخوف اللي عندها. من هني نحن نقدر نتواصل ويا مراجعين إذا كان من هاي الفئة، نقدم نوع من الاستشارات اللي هي نحاول نفهم شو المخاوف اللي عنده، نحاول نعالجها، نوصل ويا يعني اتفاقية مثل ما تقولين بين الطبيب والمراجع. أكون حريصة أن هذا المراجع كل ما يعندي أني أنا أنتبه سوى الفحص ولا لا. يا فلان نحن مثل ما اتفقنا أحيانا المفروض لك فحوصات دورية. وبهذه الطريقة شوي شوي إحنا نكسر حاجز الخوف اللي عند المراجع ونبدأ ندخله في المسار الفحوصات الدورية اللي معتمدة واللي يعني تصب في مصلحته مستقبلا.
جميل جدا دكتورة. دكتورة أنا حسب علمي أن في يعني بعض المراجعين مثلا نسميه المراجع العنيد أو مثلا اللي ما يتقبل أو شيء شيء، فمثلا ممكن هالمراجع مثلا بيروح حقك بيروح حق دكتور ثاني بيروح للتكنولوجيا الموجودة عندنا حاليا ف يصير عنده فوبيا، فهل في هالحالة نحن نحتاج مثلا معالج نفسي أو مثلا تدخل مثلا من طبيب آخر إنه يساعد في إقناع المريض، أو مثلا كيف تتصرفون في هذا في هالوضعية؟
هذا السيناريو معتاد عندنا في المراكز الصحية، بغض النظر حتى أن الشيء يخص الفحص الدوري أي حق أي مشكلة صحية ممكن تقابلين هاي النوعية من المراجعين. فدورنا نحن هني في المركز الصحي ولله الحمد عندنا اللي هو مثل ما نقول المالتي ديسبلناري تيم، عندنا اللي هي فريق متنوع في المركز، يبدأ من الممرضة لين الطبيب، إذا عندنا معالج نفسي في المركز ممكن ندخله ويانا، أخصائي التغذية جزء من هذا الفريق، نجلس ويا هذا المراجع نشوف مثل ما قلت لك الأجندة المتخبية في مخه، شو الأفكار اللي عنده،
أو وعليها ممكن تعرض لموقف أو شاف حد من أهله فهذا سبب له مثلا خوف أو
هو أكيد توتر. شيء من الموانع اللي يعني تمنع المراجع أنه يفحص اللي هو أكيد تعرض لموقف شافه في ويا العائلة ويا حد من أصدقائه فسبب له نوع من الخوف، فدورنا نحن أن ويا الفريق هذا المعتمد في المركز أن نحاول نحط خطة كيف نساعد المراجع أنه يتبنى الفكرة ويتقبلها ويبدأ ويانا في مسار الفحوصات.
بشكل مبسط دكتورة عاشة عقب على كلام الدكتورة فاطمة، إحنا دورنا هني أن إحنا نسوي موازنة بين الهوس المرضي وكذلك الإهمال. إحنا فعلا في برنامج اطمئنان وبرامج الفحص الدوري حابين احنا الشخص هذا يفحص. طبعا مثل ما ذكرت الدكتورة فاطمة في فئتين، في اللي بيقول طب انا ليش افحص،
صح انا ما فيني شيء،
انا ما فيني شيء، انا ما اشتكي من شيء، واذا فحصت انا ممكن اطلع ايجابي لمرض من الامراض، طب انا ما اشتكيت، ففي النهايه كلنا بنموت وبياكلنا الدود. هاي المصطلحات اللي احنا دائما نسمعها
عشان شيء التوعيه والوقايه
جدا مهمه. جداً التوعيه مهم. وفي نفس الوقت احنا ما نبط طبيب يهمل مجرد انه يلقى المريض من الفئه اللي فيهم الهوس انه لا انا بعمل الفحوصات كل 3 شهور حتى لو ما عندي عارض، فحوصات متكرره. طبعا هل الفئه من المراجعين او المرضى يحتاجون تدخل من المعالج النفسي ونقعد معاهم بشكل مطول؟ ليش؟ لان هذا يعني نعتبره مش بس يحط لنا تحديات على المنظومة الصحية، أيضا تحديات نفسية على الشخص نفسه وعلى الطبيب المعالج أيضا. طبعا نحن بعمل هذا البالانس دائما الهدف هو راحة البال. في وايد مخاوف، والخوف هذا شعور أساسي موجود لدى كل الناس،
صح؟
حتى نحن كأطباء وجود الخوف هذا عامل موجود عندنا كلنا، ودائما احنا نحاول ان نكسر حاجز القلق من المستقبل بمواجهة الواقع.
اكيد صحيح،
مواجهة الواقع، مواجهة الحقيقة اللي هو انت اعمل الفحص،
جزء من العلاج.
ايوه، انت اعمل الفحص، اذا لقيناك انت فحوصاتك كلها سليمة بالعكس يعطيني انا طاقة إيجابية. أنا الممارسات الحياتية اللي أسويها، أنا الشغلات اللي أنا أسويها صحيحة،
صحيح.
فأنا أكمل على هذا المسار
أو المسار، صحيح.
وفي نفس الوقت إذا أنا مثلا اكتشفت شغلة في التحاليل على سبيل المثال، يعني احنا نعمل مثل ما ذكرت لك دكتورة فحوصات السكر، اذا انا لقيت اليوم شخص عنده يعني اختلال في قراءة السكر، وهو في مرحلة ما قبل السكري، طب انا ما قبل السكري يعني انت ما عندك اعراض. انا اليوم لو اكتشفتك انت في مرحلة ما قبل السكري وعالجتك، بالعكس العلاج بيكون ابسط، أسهل، صحيح. أقل تكاليف. أنت ممكن ترجع للمعدل الطبيعي وتمارس حياتك، وجودة حياتك بتكون أفضل، وبتعيش حياة صحية أفضل لك أنت ولأسرتك،
صحيح.
أنت اليوم فرد، جزء من أسرة، والأسرة جزء من كوميونيتي. فنحن هدفنا الأساسي نحصل على مجتمع أكثر، صحيح. وعي وأكثر صحة،
صحيح.
وعشان نحصل على هذا المجتمع ننظر إلى الأسرة، والنواة الأساسية للأسرة هو الإنسان أو الفرد. فإذا اشتغلنا عدل مع الفرد وكان شريكنا في هذا التطبيق العملي اللي هو عمل الفحوصات الدورية قبل اكتشاف المرض، نحن راح نسهم معا يد بيد للحصول على مجتمع أكثر وعي وأكثر صحة للأجيال القادمة.
مثل ما يقولون نحن نقدم نفسنا خطوة قدام، نستبق الشيء قبل ما يصير لا قدر الله. طب دكتورة فاطمة، نحن مثلا نحس أن بعض الناس عندهم مثلا مثل ما تقولين يعيشون مثلا في قلق، نحن ذكرنا هذا الجانب،
صح.
يسوي فحوصات بطريقة مبالغة، ممكن تفهميني دكتورة شو الفرق بين الهوس الصحي والإجراءات الفحوصات الدورية بطريقة متوازنة؟ يعني مثلا ممكن ننصح الشخص كل كم يوم مثلا يسوي هذه الفحوصات، إذا مثلا كان الشخص مثلا عنده مشكلة أو مثلا طلع سليم. أدري أنكم ذكرتوا هذه النقطة، بس ممكن أن الشخص مثلا الناس مستمعينا حابين يعرفون أكثر مثلا أن الفحوصات متى لازم نسويها بطريقة يعني مثلا دورية.
صحيح كلامك دكتورة عاشة. حق الإنسان الطبيعي اللي ما عنده أي نسبة خطورة، مرة في السنة كفاية أنه يسوي الفحوصات شاملة. لكن بنقول مثلا واحد عنده مرض السكري أو مرض الضغط وغير منتظم، فهذا نطلب منه أن كل 3 شهور تكون له فحوصات دورية متناسبة مع مرض السكري وليس كإطمئنان كامل. اللي مثلا المريض السكر اللي أموره يعني طيبة وضمن الطبيعي، هذا كل 6 شهور تكون له متابعة دورية.
دكتورة فاطمة ودكتور ريما، يعني أنا صراحة أحس أن فعلا الفحوصات الدورية وايد مهمة. أذكر في واحد من المرضى كان تقريبا عمره 18، مخلص مدرسة، فلاحظت عليه الأم أنه وايد ممكن يروح الحمام، يشرب ماي وايد وشي، فشكت. فالأم كونها مو بمتعلمة حليلها، فتقول للولد قوم بوديك المستشفى، فهو رفض نهائي. المهم لين شو صار، كبر الموضوع فأغمى على الطفل، فاضطروا أن يجيبونه المستشفى، فاكتشفوا أنه
مصاب
بالسكر. بس الحمد لله يوم اكتشفوا المستشفى ما قصروا وياه، عطوه مثلا أدوية، علاجات مناسبة، نصايح، لكن هني كانت الأم موجودة، وقفت مع ولدها مثلا فترة، لأن أتوقع أن ممكن أن الشخص هذا كان راح يكون مصاب 100%، لكن ممكن أنه كان بنفس الوقت يتغلب على السكر اللي فيه. ففي هذه الحالة الأم يوم سوت له المخزون كان أتوقع 7 أو 8، بس الأم المستشفى أو الدكاترة عطوها نصايح أن مثلا لازم يسوي رياضة، لازم مثلا يلتزم مثلا بالعلاجات، بما أنه طفل ممكن أنه يروح عنه إذا كان من النوع الثاني، لكن هو طلع مش من النوع الأول اللي عنده هذا، يعني الشيء الحلو. فالأم تقريبا قعدت مع الولد 5 سنين على رياضة، على متابعة، على استشارات مع الدكاترة. الحمد لله اليوم هذا الطفل عايش وما في أي شيء، والحمد لله ما غير مصاب بالسكر. فيعني أنا هذه القصة صراحة كل ما أذكرها أحس أن مثلا أن التوعية والاهتمام اللي مثلا يالس يسوي مثلا المستشفى جدا ضروري. وبنفس الوقت الحين ممكن الأسرة، بما أننا نحن داخلين في عام الأسرة، بدت تفهم شيء يعني اطمئنان، شيء يعني مثلا الفحوصات اللي أنا لازم أسويها بين فترة وفترة، بحيث أني أنا أحافظ على أسرتي، أحافظ على مثلا عيالي، على بيئتي مثلا، أو خالية من الأمراض، أو مثلا أنا إنسانة مصاب بالسكر ممكن أن أطفالي يطلعون مثلا مصابين، أو مثلا عندي ضغط، فمتى لازم أروح لين الدكتور أو تكون عندي متابعات دورية. فأنا صراحة مع برنامج اطمئنان وتجربة طبعا جدا جميلة. لكن دكتورة ريما، أنا في بالي سؤال حابة أسأل المراجعين في هذه الحالة، يوم بيروحون عندكم العيادة مثلا، أنا سويت الفحوصات أوكي، متى تطلع النتائج وشو هي الخطوات التالية؟ يعني مثلا بعد ما تطلع النتائج هل الدكتور يتواصل معاي، أو أني أحتاج فحص ثاني، يعني موعد ثاني، أو ممكن أن الدكتور يكتب لي فحوصات ثانية أحتاج أني أسويها؟
أول شيء قصة النجاح هاي يعني ضمن سلسلة قصص نجاح. إحنا طبعا دائما من نشوف أن حالة كانت المفروض تينا في مراحل
متقدمة
مبكرة، ونقدر نتلاحق على هذا الشخص في المراحل الأولى، ويينا للأسف تطور مرضي، نكون جدا مستائين. لأن مثل ما ذكرت دكتورة، إحنا طلعنا من الطب التقليدي.
أيوة صحيح.
أنا اليوم إذا ياني المريض وعنده العارض، ترى العارض اللي يابه أنا ما قدرت أوصل له. ولهالسبب مثل ما ذكرت الوعي جدا مهم لجميع أفراد وفئات المجتمع. يعني هذا وعي الأم، مجرد إدراكها لبعض العوامل والأعراض خلاها تشك
إن ولدها في
إن ولدها شيء. رغم إن ذكرتي دكتورة إن الأم غير متعلمة، بس سبحان الله يعني شوفي كيف الـ يعني الأداة اللي إحنا نستخدمها في التسويق وفي التوعية تلعب دور كبير بين جميع فئات المجتمع. طبعاً نتطرق لعمل الفحوصات مثل ما ذكرتي دكتور. الفحوصات بعد ما ينجزها، وطبعا الفحوصات هاي تكون مقننة، مش الفحص اللي راح ينفع لعائشة، ينفع لريمة، ينفع لفاطمة، لا، تكون مدروسة حسب التاريخ المرضي، حسب الوضع الصحي حسب عوامل الخطر وحسب الفئة العمرية، وكذلك طبعا ناخذ بعين الاعتبار أيضا الجنس. بعد ما يعني ندرس هاي العوامل كلها، يقوم الشخص بعمل الفحص المخبري ويتوجه للمختبر.
جميل.
طب حين المتطور عندنا جدا في العملية هاي كلها دكتورة، من التسجيل لدخول المراجع عند الطبيب ياخذ تقريبا 5 إلى ماكسيمم 7 دقائق.
حلو، وايد حلو دكتورة.
عند الطبيب، الطبيب النظام اللي يعمل عليه جدا متطور، يدخل المدخلات ويطلع إلى النظام سلسلة الفحوصات المخبرية، بعدها يقوم بالتوجه إلى المختبر. طبعا عطى العينة بغض النظر إلى الفحوصات المختلفة اللي ذكرتها سابقا، تطلع النتائج في زمن قياسي بين 48 ساعة ل 72 ساعة. هذا نحن نتكلم عن فحوصات ما احتاجت فحوصات أخرى تشخيصية أخرى.
بنرجع للدكتورة ريما بعد الفاصل، خلكم معنا مستمعينا وبنرجع نكمل حديثنا معاكم عن تسجيل أو كيف تحصلون نتيجة الفحوصات بعد الفحص.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، ترى وايد شغل، وايد
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
نرجع لكم مستمعينا ونكمل حديثنا مع الدكتورة ريما. نرجع للدكتورة ريما، وممكن تكملي لنا مثلا أن الشخص بعد ما يسوي الفحوصات شو الإجراء مثلا التالي اللي يسويه مثلا الشخص عندكم في المراكز الصحية؟
طبعا بعد ما قلنا دكتورة عايشة الفحوصات حين طلعت نتائجها عند الطبيب، يقوم الطبيب طبعا بتواصل مع المتعامل وأطلع على النتائج ويحط له خطة وقائية متكاملة، لأن ممكن الشخص هذا يكون عنده عوامل خطر إحنا ممكن نسوي عليها كنترول ويرجع إنسان طبيعي، وإحنا هني كنا مستبقين وسوينا إجراء استباقي وقائي بدون ما يتطور العامل الخطر هذا عنده لعرض ومن ثم حالة صحية أو مشكلة صحية. وفي نفس الوقت ممكن يحط له خطة علاجية إذا لزم الأمر. على سبيل المثال، أنا اليوم سويت فحص لشخص كان يعاني من اكتشفت أنه عنده بداية سكر أو عنده ارتفاع لضغط الدم، لازم أحطه على خطة علاجية. وإحنا في أي خطة علاجية دكتورة عايشة مثل ما تعرفين ننظر للمريض بشكل كامل متكامل. أنا ما أنظر إلى الرقم، أنا ما أعالج رقم الضغط، أنا ما أعالج رقم اللي طلع لي للسكري، أنا أعالج بجميع النواحي كمشكلة عامة كاعتلال صحي ممكن يأثر عليه من جميع النواحي، وهذا دور طبيب الأسرة. طبعا نحط له الخطة العلاجية المتكاملة ونقوم أيضا بعمل جدولة لمواعيد المتابعة. طبعا جزء أصلا من برنامج اطمئنان هو الجزء الوقائي لأيضا التطعيمات الوقائية اللي احنا ممكن نعطيها استباقيا لأفراد
مثل الحزام الناري.
بالضبط، مثل الحزام الناري. فدكتورة عايشة حين أباء تجربتك انتي عشان نقيس مدى نجاح برنامج اطمئنان، طبعا انتو شركائنا الأساسيين. فتعرفين إذا أنا كطبيب قعدت وعالجت كل مرض، معناته أنا وصلت لجمهوري أو متعامليني أو الكوميونيتي بشكل متأخر. فمع تطبيق اطمئنان وتطبيق البرنامج الدوري والاستباقية اللي ذكرتها دكتورة، هل لقيتي في تغيير في صرفية الأدوية في تجاوب المرضى؟ قبل لو تذكرين قبل كم من سنة المريض يشتكي صداع ولو بسيط ولو أنه مجرد تغيير لعادة مثلا النوم أو يبتعد عنه ضغوطات النفسية أو الاسترس يتجنبها، حتى أخذ البنادول كان يصير لا أنا أبا بنادول وغيرهم. من الدكتورة فاطمة بعد أكيد من الممارسات كنا نواجه تحدي أيضا مع صرفية الأدوية اللي هي الأنتيبيوتيك،
صحيح
صرفية
صحيح.
أدوية السكر كل مريض يطلع لي بكيس أدوية
وآخر شيء
وكان هذا عبء على زملائنا في الصيدلية أيضا.
وآخر شيء تشوفين المريض ما يستخدم الدواء الدواء متكدس في البيت أو أن مثلا خلي لحد من أهله. نحن ما بقولك ما نواجه هذه المشكلة، بالعكس نحن نواجه، خصوصا نحن عندنا تنوع مثلا مصادر الدواء أو مصادر أماكن العلاج. مثلا المريض ممكن يكون جاي عندي من مركز، ممكن يكون جاي عندي مثلا من مستشفى، فمصادر الأدوية تكون مختلفة. فالتقييم العلاجي طبعا الدكتور يقرأ طبعا تقييم كل دكتور، فمثلا يغير الدواء، لكن المريض مثلا عنده كمية أدوية مثلا من قديمة من دكتور ثاني، لأن أنا مثلا حسيت أني أنا مثلا ما بيستخدمهم راح أستخدمهم عقب، راح المستشفى الدكتور كتب له البديل، أو ممكن يكون نفس الدواء بالضبط بس المريض خلاص شاف أن هذا العلاج مثلا المناسب حقي، فيروح للبيت فيستخدم العلاجين، ممكن بنادول بروحه، ممكن بنادول مثلا مغلوط مع دواء ثاني. فهني أنا دوري كصيدلانية الحمد لله مؤسسة الإمارات عندنا نظام خاص لمثلا الأدوية، نقدر نشوف خلاله المريض مثلا من وين ماخذ الدواء، هذا واحد. ثاني شيء نحن دورنا كصيادلة ان نكتشف التفاعلات الدوائية مثلا للأدوية. مثلا المريض عنده حساسية مثلا من دواء معين وراح مثلا هو مثلا عيادة أو مثلا مستشفى ثاني ما أخذ هذا العلاج، فأنا يبين عندي فأخبره أنت توقف هذا العلاج مثلا، تلتزم بهذا العلاج مثلا، أو مثلا يقول للمريض أقعد أناقشه مثلا، أقول له أنت تأخذ هذا الدواء تأخذ هذا الدواء، يقول لي مثلا أنا أخذ هذا الدواء لكن هذا أنا استخدمه يوم أبا يوم ما أدري شو. هني أدخل مرحلة نقاش و
مع المريض الدوائية.
استشارة دوائية مع المريض وأفهم مثلا طريقة علاجه. بنفس الوقت أنا ممكن أتصل في الدكتور أتفق على كوني صيدلانية سريرية، يختلف وضعي هني، أنا أدخل في الخطة العلاجية مع الدكتور، أقترح عليه مثلا أدوية، أقترح مثلا أن ممكن نستبدل مثلا هذا الدواء بدل هذا الدواء بناء على تحاليله على حالته المرضية، ومن هني مثل ما نقول الدكتور والصيدلاني نكمل دور بعض، نثبت على خطة معينة. وبنفس الوقت أنا هني مو بس أني أنا أغير العلاج، هني لازم ألعب دور طريقة إقناع المريض. ممكن طريقة إقناع المريض مثلا في استخدام الدواء تكون شوية أحيانا صعبة على حسب مثلا المريض. نحن عندنا فئات، فئة عنيدة، فئة مثلا تسمع الكلام، فئة مثلا تحب تأخذ الأدوية بزيادة، فيتامينات كالسيوم، أنا أحس اليوم عندي ناقص، فبتأخذ من عند الدكتور وبتروح بتشتري من الصيدلية. فأنا أقولهم لا، تستخدم مثلا اللي خبرك عنه الدكتور، لأن هذا وهذا مثلا نفس الشيء. المريض ممكن ما يتقبل، بعد فترة يقول لا أنت
صح دكتورة. حتى يعني حتى حاليا التوجهات اللي هي توجهات الطب التفصيلي يعني مش التراديشنال ميديسن. قبل مثلا يجيني حد عنده نزلة برد، الدواء اللي وصفته حق محمد هو نفس الدواء اللي نوصف حق خالد، هذا غلط.
غلط 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 صحيح.
نحن اليوم ننظر للحالة، وهذا دور طبيب الأسرة أن يكون الطب صار مفصل حسب العوامل المرضية، حسب الملف الصحي وما ذكر في الملف الصحي للشخص. احنا ما نلوم، يعني وايد تينا قصص أن نقول المريض هذا بالرغم أني أنا كتبت له دواء الضغط أو دواء السكر بعدها المؤشرات مرتفعة. أنا حين حاليا طبعا أتكلم عن مرضانا المثاليين.
أوكي.
المريض الملتزم، ملتزم من حيث أخذ الدواء، ملتزم من حيث المواعيد، مع ذلك القراءات بعدها ما تستجيب. لأن وهذا طبعا رسالة لجميع زملائي الأطباء، نحن لازم نطلع من المنظور التقليدي. اليوم أنا ما أعالج رقم، أنا المفروض أنظر وأفصل العلاج كلا حسب حالته.
أكيد
ما ينفع العلاج اللي أنا وصفته للشخص هذا يكون نفس العلاج ومشابه. أنا أعالج الحالة من جميع النواحي،
من جميع الأعراض.
الاستشارة الدوائية اللي ذكرتيها دكتورة جدا جميلة، لأن حتى نحن كأطباء نستفيد. طبعا أنتم عندكم الـ مثل ما تفضلتي دكتورة، ترومون تشوفون صرفية الدواء
من وين
موين وأي مكان والتفاعل الدوائي، وأحيانا هذا يفيدنا أيضا بأن أنا ما أكتب هالدواء، أدور دائما على البديل اللي ممكن يعني يساهم في علاج الشخص هذا.
صحيح. ودكتورة الحين حاليا ممكن تلاحظين أغلب الناس مثلا بعد ما يأخذون الاستشارة مثلا من العيادة، أنا محتاج مثلا أخذ بعد مثلا دواء زيادة، فأروح مثلا المستشفى عصبت الدكتور يكتب لي. بس هني نحن الحمد لله نحن عندنا حين نظام جديد يبين إذا المريض ما أخذ مثلا من العيادة فالدكتور هني ما يكتب، يروح للصيدلية عطيني الدواء هذا. فأنا مثلا أقول له أوريدي الدواء أنت ما أخذنا، بعد ما يخلص من عندي يروح للصيدلية الخاصة وياخذ العلاج. هني هذا يعتبر جدا غلط. بعد فترة يرجع المريض للصيدلية يقول يا ريتني سمعت كلامكم وما خذيت مثلا هذا الدواء. أو مثلا بعض الحالات اللي أحس أن تمر عليها الأيام، المريض ممكن يستخدم الدواء بطريقة غلط. يعني مثلا لاحظت من بعض القصص اللي تمر علي، رغم أن الصيدلان يشرح له، رغم أن مثلا الدكتور خبره، لا المريض يحس أن الدواء مو بكافي، جسمه محتاج زيادة، مثل قطرات العيون، بخاخات الأنف. فتلاحظين أن المريض أنا صرفت للدواء اليوم، بعد يومين المريض يعني يقول الدواء خلص، كيف خلص ما يصير. آخر شيء أكتشف أن قطرة العين نفسها صبها كلها
طريقة الاستخدام غلط.
أقول له كيف تستخدم هذا القطرة؟ يقول دكتورة شي. أقول له كيف؟ يقول لي شي شي دكتورة
يصبها.
قلت له ليش أنت تستخدمها شي؟ يقول والله عيني ناشفة، أنا لازم أرطبها أغسلها، ما أرتاح لما أغسل عيني.
وهذا دور يعني الوعي والتثقيف الصحي. أكيد. نعم. فإذا إحنا مجرد ما نرفع الوعي الصحي لدى الأشخاص والمتعاملين بالعكس راح يفيدنا، وحتى يفيد المنظومة الصحية ويقلل طبعاً أيضا الأعباء التكاليف العلاج، وكذلك حتى سيرة وردة المراجعين.
والحمد لله نحن دولتنا الحين دخل الأشياء اللي تحتاج ذكاء اصطناعي، مثل نحن عندنا أكيد في طب الأسرة والفحوصات ما قبل الزواج، طبعا أكيد في عندكم تكنولوجيا ودكتورة برنامج اطمئنان بروحة تكنولوجيا حديثة، فأكيد في فحوصات ما قبل الزواج شو الأشياء أو الأنظمة الموجودة عندكم بحيث أنها تسهل علي أن مثلا أشوف الفحوصات أو مثلا الفحص اللي أسوي مثلا يطلع بعد يومين أو ثلاث؟
من الأشياء الجديدة اللي أحيانا ساعدت في تسريع بنقول تجربة المتعامل اللي هي إن سرعت إنجاز الفحوصات المخبرية، بدال ما كانت تاخذ تقريبا 5 إلى 7 أيام الحين الحمد لله صارت تطلع خلال يومين كيعني أقصى حد.
حلو، وايد حلو صراحة.
من التكنولوجيا اللي بدينا ندخلها اللي هي الاستشارة الافتراضية، بدال ما أي المراجع كزيارة تقليدية ويوصل لين المركز، الحين نحن نوصل عن طريق التليفون
ونوصل الدواء بعد البيت حقه بنفس الوقت
وتوصيل الدواء. صحيح.
بس دكتورة أنا لاحظت بعض المرضى مثلا مسوي فحص اليوم بالباشر فتح التطبيق وشاف النتائج وزاق، يفتح شات جي بي تي، يفتح جوجل، يفتح مدري شو، لا أنا هذا الشيء سبب لي هذاك المرض، ويعيش يعني يدخل في مرحلة
هذا الرهاب. تحدي كبير احنا نشوفه يعني واقع بشكل يومي في العيادة، ان المراجع يحاجج الطبيب بشات جي بي تي ومجهز تقرير قبل لا يدخل عند الدكتور. فهني يكون دور طبيب الأسرة، لازم يجلس ويا هذا المراجع يفهم الأجندة المخفية داخله ويحاول أني أرد عليها وحدة وحدة. شات جي بي تي أداة وايد متقدمة ومفيدة
ممكن تساعد، لكن
ما بغني عن دور الطبيب، لأن صحيح. الطبيب يقيم المريض بشكل عام، شات جي بي تي يقرأ لك التحليل نفسه والتحليل نفسه يعني ما يكون دقيق بالرقم، بالعكس
وكل مستشفى قراءته مختلفة عن المستشفيات الثانية. أكيد. مثل الحكومي معتمد على معدل أكيد. معين، الخاص على معدل معين، فشات جي بي تي مثلا ممكن يعطي قراءات عالمية أو نسب عالمية ومش دقيقة يعني بحيث أننا نعتمد عليها. يعني مثلا دكتورة مثلا المخزون الطبيعي مثلا يكون عند الإنسان مثلا 5، جات البيشن أو المريض النسبة طلعت له 5.2 5.2، هني المريض يقول لا أنا داخل في مرحلة سكر وأنا عندي سكر وأنا مدري شو.
صح.
فهني
صح يبدأ دور. عشان كذي هني دور الطبيب جدا مهم. في النهاية تشات جي بي تي يعني هو آلة، بنقول نظام، جهاز، أو ممكن نقول عن أنه في النهاية بروغرام. إحنا ما نقدر نحكم عليه لأنه في النهاية برنامج. الطبيب بيفكر، بيشوف المريض بشكل عام، عوامل الخطورة، التاريخ المرضي حق المراجع نفسه. فإحنا الفحص الطبي ما نأخذ برقم، نشوف المعطيات اللي عند المراجع بشكل كامل، عقبها نحكم على التحليل.
حلو.
أما كرقم كذي وعلى طول شوي ارتفع ولا شوي نزل، لا هذا ما
يعتبر
يعني
في الرنج الطبيعي أو المعدل الطبيعي.
صح، يكون في شمولية أكثر دكتورة، يعني صح. إحنا نراعي من جميع النواحي، ومثل ما تفضلت أختي الدكتورة فاطمة، جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي حاليا هي أنظمة مساعدة. إحنا ما ننكر أن نحن مع التقدم ومع التكنولوجيا، بالعكس وايد سهل تعلينا تشخيص أمراض كانت تطول عنا بالأشهر. الحين مع وجود الذكاء الاصطناعي والاستباقية قدرنا نوصل للتشخيص، ويكون بين يدينا ونحط له الخطة العلاجية وقبل لا حتى يتطور المرض. وهذا صراحة نحن بالعكس نشجع أيضا كوادرنا في مؤسسة الإمارات، والمؤسسة ما قصرت في العديد من التقنيات اللي احنا هيئنا وأهلنا الفريق الفني والتقني
تسهل علينا أمور.
أيوة، استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصحية وتسهيل العمليات التشخيصية وكذلك العمليات العلاجية أيضا للمراجعين.
دكتورة ريما، أنا في بالي سؤال، ممكن أغلب الناس أو المستمعين يسألون بالهم هذا السؤال، هل صار لك موقف مثلا ان شخص اجرى فحوصات وطلعت النتائج مثلا ان سلبيه، نقدر نقول لا ايجابيه او سلبيه؟
الحين مصطلح السلبيه والايجابيه دكتوره عايشه
تفرقين لهم
لازم نفرقها،
لان الناس تشوف مثلا يوم كورونا نحن كنا نقول إيجابي او بوزيتيف معناته ان الشخص مصاب، السلبي معناته ان الشخص مش مصاب، لكن كمصطلح طبي يعتبر تقريبا العكس. ممكن توضح لنا هذه النقطه وتخبرينا تجربه مثلا مريض حبيتي مثلا شفتي فحوصاته وطلعت النتائج مثلا مب اوكي، فكيف تواصلتي مع المريض؟ كيف مثلا المريض تقبل الحاله؟ هل ان مشى مع العلاج او ان التجربه كانت ناجحه او فاشله؟ او ممكن تخبرينا اكثر؟
استحضرني حاليا دكتور عائشة قصه السيده اللي كانت خايفه خوف مش طبيعي تسوي فحص الماما اللي هو فحص سرطان الثدي. طبعا فحص سرطان الثدي حسب الدلائل الكلينيكيه المتبعه في مؤسسه الامارات، واللي هي مستنبطه من دلائل كلينيكيه عالميه، وايضا احنا درسنا للكوميونتي دوله الامارات وشو الانسب احنا نسوي لجميع السيدات فوق سن الأربعين. فجت هاي السيده وجدا متخوفه انها تعمل فحص الماما، وخذ منها تقريبا مده اسبوعين عشان نقنعها تعمل هذا الفحص. طبعا جزاهم الله خير، وهني أثني على جهود فريق العمل في قسم الأشعة. قسم الأشعة كانوا مسوين مبادرة ووظفوا الذكاء الاصطناعي اللي هو VR، أن تلبس السيدة
وتعيش بالعالم الافتراضي،
وتعيش في العالم الافتراضي مجرد المسار
تجربة
التجربة كيف يكون
كيف تسوي،
فسهل عليها. يعني احنا بدينا نشتغل على الحالة النفسية والخوف وكيف أن من هالخوف احنا ممكن ان نطلع من الفحص الدوري، وان هي تستوعب ان هذا الخوف شيء طبيعي، ولكن نحن لازم نواجه الحقيقة. وكان طبعا هاي السيدة كانت عندها قصة عائلية لمرض السرطان، سرطان الثدي بالتحديد. طبعا نحن نعمل الفحص الدوري، والحمد لله حين النتائج جدا سريعة
مبشرة
وطلعت النتيجة وطلعت النتيجة طبعا إيجابية، إيجابية بمعنى فيها فايندينجز. ففيها فايندينجز يعني احنا لازم حين نهيئ المريضة اللي كانت بالأساس خايفة تسوي الفحص
وطلع فيها شيء.
ففي حين المرحلة الثانية اللي هي مرحلة كيف احنا نوصل هذا الشيء للسيدة. فطبعا الفريق عندنا جدا متمكن، وطبعا أحيانا نستعين بزملائنا بالصحة النفسية أيضا. فمثل ما ذكرت زميلتي الدكتورة فاطمة، ممكن إذا الحالة جدا متطورة أن نستدعي المالتي ديسبلينري تيم اللي هم من جميع
التخصصات
أو التخصصات المختلفة. ففعلا حطينا لها الخطة العلاجية والحمد لله سوت العملية ونتائجها جدا مبشرة
الحمد لله.
ولله الحمد احنا نطمن المستمعين ونتيجة التقدم العلمي ونتيجة التطور في الأجهزة الحالية، سرطان الثدي إذا تم اكتشافه في مراحل مبكرة نسبة العلاج لا تقل عن 98% النجاح في الخطة العلاجية.
جميل.
فالسيدة نعم أنت قد تطلع لك النتيجة فيها findings وتكون إيجابية، ولكن نحن نطمنك أن نحن معك كمنظومة صحية وراح نساعدك تتعالجين وترجعين لحياتك الطبيعية، لأن أنت جزء مهم جدا في هاي
المجتمع والأسرة
والمجتمع.
جميل جدا دكتورة. طبعا دكتورة ريما ودكتورة فاطمة، نحن ودنا نكمل حديثنا وناخذ مثلا تجارب وقصص ملهمة، لكن وصلنا لختام حلقتنا اليوم من شور الدخاتر. نرجع ونأكد أن الصحة ما تنتظر الألم عسبة نهتم فيها، ولا ننتظر عرض أو عارض بسيط عشان نتحرك. الاطمئنان الحقيقي يبدأ بخطوة بسيطة، فحص، متابعة، وقرار واعي أنك تحط صحتك أولوية. تعلمنا اليوم أن الفحص الدوري مو بس تحاليل وأرقام، هو أسلوب حياة، هو وعي، وهو استثمار في عمر صحي أطول بإذن الله. مبادرة اطمئنان ما هي مجرد خدمة، هي ثقافة جديدة تقول لنا لا تنتظر المرض عشان تهتم، اهتم قبل وعيش مطمئن. نشكر ضيوفنا المتواجدين معنا اليوم، الدكتورة ريما الحمادي والدكتورة فاطمة الصاحي، على المعلومات القيمة والطرح الواعي. وشكر موصول لكم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ونشوفكم في حلقة جديدة من شور الدخاتر. دمتم بصحة وطمأنينة.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.